بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقول الله سبحانه وتعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. عند من هذا السؤال؟ الذين آتيناهم الكتاب، قيل التوراة، والذين أوتوا التوراة هم اليهود، وقيل القرآن، والذين أوتوا القرآن هم أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. إذا قلنا إن الكتاب القرآن، وإن المعنيين هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، فما معنى يتلونه حق تلاوته؟ يتبعونه حق اتباعه. وهذه صفة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الآية فيها المدح والثناء على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من الآيات التي يغفل عنها عند الاستدلال على فضل الصحابة. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. قال قتادة: هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك روي عن غيره: أولئك يؤمنون به. وقوله أولئك يؤمنون به، الضمير في قوله أولئك يؤمنون به، إذا قلنا إن الذين أوتوا الكتاب هم اليهود والنصارى، وإن الله عز وجل مدح من تمسك منهم بما جاءه عن نبيه، فما معنى أولئك يؤمنون به؟ يؤمنون به الضمير بالنبي صلى الله عليه وسلم. أولئك يؤمنون به، أي يؤمنون بالنبي عليه الصلاة والسلام، لأنه موجود في كتبهم، فلما تلوه حق تلاوته وأقاموه كما أمر الله، عند ذلك اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم وجدوا نعته وصفته في كتبهم. ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. الضمير يجوز أن يعود على النبي صلى الله عليه وسلم، إذا قلنا إن قوله أولئك يؤمنون به يعود إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ويجوز أن يكون عائدا إلى الكتاب، ومن يكفر بها أي بالكتاب وبما جاء فيه فأولئك هم الخاسرون. والأقوال متلازمة. قال الله سبحانه وتعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. قول الله سبحانه وتعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. تقدم نظيرها فيما مضى في أوائل الكلام على بني إسرائيل: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. والخطاب لليهود والنصارى، فهم الإسرائيليون، لأن إسرائيل هو يعقوب، واليهود والنصارى من بني إسرائيل. وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، فبنو إسرائيل هم من يرجع نسبهم إلى يعقوب عليه السلام. قول الله: اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، عليكم وعلى آبائكم. والنعمة على الآباء والأجداد نعمة على الأبناء والأحفاد. ولهذا ذكرهم الله عز وجل بما من به على أقوامهم أو على آبائهم وأجدادهم، وذمهم ولامهم على ما قام به آباؤهم وأجدادهم، لأنهم كانوا على ذلك المنهاج وعلى ذلك الإعراض والاستكبار والمكر والحيل، واشتروا بآيات الله ثمنا قليلا كما صنع من كان قبلهم. وأني فضلتكم على العالمين، أي على عالم ذلك الزمان، فلم يكن في زمان موسى من هو أفضل منه ولا من هو أفضل من قومه ممن آمن به، ولم يكن في زمن عيسى من هو أفضل منه ولا أفضل ممن آمن به واتبعه حق اتباعه. فهذا معنى وأني فضلتكم على العالمين، أي على عالم زمانهم. ولهذا فإن أتباع موسى عليه السلام قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام كثير، حتى إن نبينا عليه الصلاة والسلام لما رأى سوادا عظيما قد سد الأفق قال: فظننت أنهم أمتي، فقيل: هذا موسى وقومه. ومن يدخل الجنة من هذه الأمة أكثر ممن يدخل من بني إسرائيل. دليل ذلك ما جاء في حديث المعراج حين أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس، ثم عرج به إلى السماء، فمر على موسى فسلم عليه في حديث طويل، وفيه: فلما جاوزه بكى، فقال الله عز وجل لموسى: ما يبكيك؟ قال: هذا غلام بعثته بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر مما يدخل من أمتي. وكذلك في حديث ابن عباس في قصة عرض الأمم: عرضت علي الأمم، وفيه: فقيل انظر، فنظرت إلى الأفق فإذا سواد عظيم، ثم قيل انظر فنظرت فإذا سواد عظيم، أي من جانبين عظيمين، فقيل: هذه أمتك، ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. وقول الله سبحانه: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، هذا ليس خاصا ببني إسرائيل وإن كان متوجها إليهم، بل هو أمر لهم ولعباد الله أجمعين، فإنه أمر عام وتحذير عام. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا. يوما مفعول به، أي اتقوا ذلك اليوم فاعملوا له من اليوم، اتقوا ذلك اليوم فإنه غد، واعملوا له من اليوم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، فاعمل في اليوم ما تجده في غد، ذلك اليوم لا تجزي نفس عن نفس شيئا، لا تجزي ولا تدفع عن نفس شيئا. فقوله لا تجزي نفس عن نفس شيئا، لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، والمعنى أنه لا يدفع عنه شيئا، لا يدفع عنه شيئا مما قد يلحقه من عذاب أو خوف أو هلع أو قصاص، لا يجزي عنه شيئا ولا يأخذ منه حسنة، بل كما قال الله سبحانه وتعالى فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. كلهم يقول نفسي نفسي، ولا يقبل منها عدل، والعدل هو ما يبذل ويدفع لأجل التخلص من العذاب أو لأجل التخلص من الشدة والمشقة، ولا تنفعها شفاعة، أي لا يشفع فيها ولا يشفع كذلك أيضا لها إلا بإذن الله. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ فقوله ولا تنفعها شفاعة أي من دون إذن الله، وقد أثبت الله عز وجل الشفاعة بإذنه. ولا هم ينصرون، ولا هم ينصرون، لا أحد ينصرهم من دون الله، ما لهم من دون الله من ولي ولا نصير. وهذه الآيات أو هاتان الآيتان تقدم تفسيرهما فيما مضى في موضع الآيتين السالفتين. في الآية الأربعين وفي الآية 47 والثامنة والأربعين، وهناك ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل، وهنا قال الله سبحانه وتعالى ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة. لا تنفعها شفاعة ولا يقبل منها شفاعة، سواء طلبت هذه الشفاعة، النفس طلبت شفاعة الشافعين، أو جاء من يشفع لها من غير طلب، كله لا يقبل. فقوله ولا يقبل منها شفاعة أي إذا ذهبت هذه النفس الظالمة الآثمة بمن أشرك بالله سبحانه وتعالى وأتت بمن أتت به لأجل أن يشفع لها ما نفعها، لا يقبل منها شفاعة. وكذلك أيضا لا تنفعها شفاعة لو جاء من يشفع لها من دون طلب منها، فلو رق الأب على ولده ليشفع له ما قبل منه إذا كان الولد مشركا من أصحاب النار، وكذلك بالعكس. لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة ولا هم ينصرون. ثم قال الله سبحانه وتعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، هذه الآية 24 بعد 100. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. قوله وإذ ابتلى أي أذكر يا أيها النبي إبراهيم إذ ابتلاه ربه بكلمات فأتمهن. إبراهيم خليل الرحمن، إبراهيم الذي جعله الله عز وجل أمة، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. إبراهيم أبو الأنبياء والمرسلين من بعده. إبراهيم عليه السلام خير المرسلين والنبيين بعد ولده محمد عليه الصلاة والسلام. إبراهيم اسم عظيم ورسول كريم، ذكره الله عز وجل في مواطن كثيرة جدا، وأكثر مواطن ذكره كانت فيما يتعلق بمسائل التوحيد ونبذ الشرك والدفاع عن التوحيد الخالص وما لقي فيه من أذى، حتى إنه هجر وهاجر من أرض العراق إلى أرض الشام، الأرض المباركة، وبقي هناك. ومع ذلك أبى قومه إلا أن يكذبوا به وبما جاء به، وحاجوه وجادلوه حتى صار أمرهم معه إلى أن ألقوه في النار، فقال الله للنار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فأنجاه الله من بطشهم وكيدهم وفتنتهم العظيمة، وظنوا أنهم يطفئون نور الله بنارهم، فجعل الله النار نورا وبردا وسلاما على إبراهيم، وعادوا خائبين وصاروا إلى دار الخزي الجحيم. ونجى الله عز وجل عبده إبراهيم وجعل ذريته فيهم الأنبياء وفيهم الصالحون. ابتلاه الله، ولا يصل الإنسان إلى حد التمكين إلا بعد البلاء، فالبلاء بعده تمكين ورفعة في الدنيا والأخرى. وإبراهيم ابتلي في نفسه، وابتلي في زوجه، وابتلي كذلك أيضا في ولده، باعتبار أنه ما جاءه أولاد في أيامه الأولى، فاستضعفه قومه بسبب ذلك، كما هي العادة في الناس أن من لا ولد له يكون عندهم ممن يستضعف ويستذل. وإبراهيم جاءه الولد بعد الكبر، الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق، فجاءه إسماعيل وهو الذبيح على القول الصحيح، وجاءه إسحاق عليهما السلام، وبعد ذلك انتشر الأنبياء من ذريته. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، هذا أول موضع ذكر فيه إبراهيم، أليس كذلك؟ هل مر معنا ذكر إبراهيم قبل؟ هذا أول موضع ذكر فيه إبراهيم خليل الله، وذكر في سياق ما ابتلاه الله عز وجل ومكن له، وفي سياق ذكر الأرض المقدسة التي هي مكة، الأرض الطاهرة، خير بقاع الأرض، وما يتبع ذلك مما سيأتي إن شاء الله تعالى من الآيات القادمة. وقوله وإذ ابتلى إبراهيم ربه يستدل بذلك النحويون على مسألة نحوية، وهي أن تقديم المفعول على الفاعل في هذا الموضع تقديم ماذا؟ واجب، تقديم واجب، لأنه لو قيل وإذ ابتلى ربه إبراهيم لعاد الضمير على متأخر لفظا ورتبة، هذا عند الجمهور وأجازه بعضهم، فإبراهيم مفعول مقدم، ربه رب فاعل وهو مضاف إلى الهاء التي عادت على إبراهيم، فعود الضمير على متقدم جائز، أما على متأخر لفظا ورتبة فلا يجوز عند الجمهور. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، أتمهن أي أتى بهن على وجه التمام، وهذا فيه فائدة بقطع النظر عن الكلمات التي ابتلي بهن، فيه فائدة أن الشريعة ابتلاء وأن الأمر والنهي ابتلاء، الشريعة ابتلاء، يبتليك الله عز وجل بالأمر ويبتليك بالنهي، فإذا أردت أن تنجح في هذا الابتلاء فامتثل الأمر واجتنب النهي، وإذا أردت أن تفشل في هذا الابتلاء فعكس، ارتكب المناهي واترك الأوامر. فالله عز وجل مدح إبراهيم القانت الأواه المنيب بقوله فأتمهن أي أتى بهن على وجه التمام والكمال. وبعد هذا الابتلاء جاءه التمكين، ماذا قال الله له؟ قال إني جاعلك للناس إماما. الإمامة متى تأتي؟ بعد الابتلاء وبعد تجاوز الاختبار بنجاح، بعد تجاوز الاختبار بنجاح يأتي الابتلاء، تأتي الإمامة. إني جاعلك للناس إماما، وسيأتي معنى الكلمات، سنقرأ ما يدل على ذلك إن شاء الله. وقوله إني جاعلك للناس إماما، هذا فيه أن الرفعة من الله سبحانه وتعالى، وأن الأمر بيده، يرفع من يشاء ويضع من يشاء، يعز من يشاء ويذل من يشاء، يغني من يشاء ويفقر من يشاء، يقوي من يشاء ويضعف ويبتليه بالمرض والضعف، يبتلي بالمرض والضعف من يشاء، يرزق من يشاء البنين والبنات، ويجعل من يشاء عقيما. فالأمر لله سبحانه وتعالى في هذه المسائل. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. ولهذا قال إني جاعلك، تأكيد، جاعلك أي مصيرك للناس إماما. تأمل، تأمل هذا الوعد من رب العالمين سبحانه وتعالى حين وعد إبراهيم، كيف كان حال إبراهيم؟ كان مستضعفا، كان فريدا، كان محاربا، لم يكد يؤمن به أحد من قومه، تمالأوا عليه، حصل له ما حصل من شدة البلاء والضر والاختبار إلى آخره، والله يقول له إني جاعلك للناس إماما، والمعنى وإن كنت الآن وحيدا فستكون إماما ولك من يأتم بك اتباع على الحنيفية التي هي ملة إبراهيم، فجعلها الله عز وجل مع أنها ملة الأنبياء والمرسلين كلهم لكنها نسبت إلى إبراهيم لأنه قام بها حق القيام. ولهذا قيل في الحنيفية إنها ملة إبراهيم، وأمر الله عز وجل نبيه أن يتبع ملة إبراهيم فصارت ملة لإبراهيم الذي ابتلي ولم يتبعه من قومه إلا القليل، لكنه صار إماما. فالأمر لله سبحانه وتعالى، قد يكون الشخص مستضعفا، قد يكون قليل الأتباع، ربما لم يلتفت الناس إلى كلامه، ولا ربما مات على هذا الحال، فرفع الله شأنه وأعلى ذكره بعد موته وصار إماما للناس، وصار إماما للناس بشيء مذهل لا يكاد يتوقعه أحد، وذلك لأن الأمر لله سبحانه وتعالى. طيب، الكلام جميل ومتصل وواسع والوقت ضاق، فنكمل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم ما يتعلق بهذه الآية الكريمة الشريفة، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. تفضلوا، بارك الله فيكم.